الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى المبارك متحدين قرارات الكيان الصهيوني وحواجزه العسكرية. الرئيس الإيراني يتبادل التهاني مع عدد من زعماء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدى أكثر من 200 ألف فلسطيني صباح اليوم صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أنهم سيبقون أوفياء للأقصى. وردد المصلون تكبيرات العيد في ساحات الأقصى التي امتلأت بالوافدين إلى المسجد من القدس والداخل المحتل، وتحدى الكثير من سكان الضفة الغربية قرارات الاحتلال باذلين قصارى جهدهم لتجاوز حواجزه العسكرية والوصول إلى المسجد. من جهة أخرى، جرح 3 فلسطينيين برصاص القوات الصهيونية خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب رام الله بعد صلاة عيد الفطر. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل قرية مردى شمال سلفيت، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن الشعب الفلسطيني لن يثنيه حصار ولا احتلال عن مسيرة التحرير والعودة. وشدد الزهار خلال خطبة عيد الفطر وسط حضور جماهيري مهيب في غزة، شدد على أن سيف القدس لم يسقط من أيدي الشعب الفلسطيني، وأضاف أن شعبنا يئن تحت الحصار وأهلنا في الضفة يعانون من الاستيطان، ولكن كل ذلك لن يثني شعبنا عن مواصلة مسيرته. ودعا الزهار الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد صفها وجمع كلمتها لمواجهة عدوها الحقيقي. علق رئيس وزراء الكيان الصهيوني على خطاب رئيس حركة حماس في غزة وقال إنه سوف لن يسمح له بأن ينتصر. وأضاف نفتالي بنت أن دعوة يحيى السنوار لرئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيسة منصور عباس بتفكيك الحكومة توضح أن حماس لا تحب هذه الحكومة، وربما لا تحب عملنا المشترك لصالح من أسماهم بمواطني إسرائيل العرب. كان يحيى السنوار قد دعا في وقت سابق القائمة العربية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الكنيسة وعدم منح الاحتلال أي غطاء لتنفيذ خططه تجاه القدس والأقصى، مؤكدا أن معركة العام الماضي لن يغمد سيفها حتى التحرير والعودة. حول تصريحات السنوار وانعكاساتها داخل الكيان الإسرائيلي ولدى الفلسطينيين، نتابع التقرير التالي.
إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي.
كلمات انتشرت كالنار في الهشيم لتهز كيان الاحتلال الذي سارع محللوه وإعلاميوه للدعوة الصريحة لاغتيال قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، لأنه على حد وصفهم تجرأ وتحدى دولتهم المزعومة. أما فلسطينيا فقد رآه المراقبون خطابا جريئا، إذ يؤكد على أن المقاومة في مرحلة تكديس القوة استعدادا للمواجهة.
هذا الخطاب يعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني والذي يجمع على أن القدس والأقصى خط أحمر وأي مساس هو الذي يتحمل مسؤولية.
خطاب أخونا السنوار كان واضح كإلنا كشباب بحفزنا بيرفع من معنوياتنا أنه تحرير القدس على بعد خطوات بسيطة.
1111
الإشارة مجددا لرقم 1111 وهي عدد الصواريخ التي وعد السنوار بأنها ستسقط على كيان الاحتلال في الضربة الأولى من المواجهة القادمة، عاد وأكد عليها مجددا بل سماها رشقة أبو عمار ياسر عرفات، وهذا يرمز لوحدة الموقف الشعبي المقاوم وهو أكثر ما يرعب الاحتلال.
حمل خطاب السنوار الكثير من الرسائل أبرزها للاحتلال الإسرائيلي بأنه مهما حاول اللعب على عامل الوقت وتأجيل الاقتحامات إلى ما بعد رمضان فإن المقاومة جاهزة، وأعتقد أن حدد خطوط حمراء للتعامل في سواء تدخل غزة أو اشتعال كل الساحات بأن المساس بالمسجد الأقصى خطأ حمر.
لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد الحرس الثوري وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا أنهم مع القدس.
هذا شكر بصراحة تجمع عليه كل المقاومة الفلسطينية بأن إيران وفي مقدمتهم شهيد القدس الحاج قاسم سليماني والذي أشرف بيديه على دعم وإسناد وصناعة الصواريخ وتطويرها للمقاومة الفلسطينية، لذا نحن نكون كل التقدير والاحترام لمحور المقاومة وعلى رأسها طهران العز.
الحديث عن محور القدس والتنسيق معه لكسر الحصار عن غزة دون الخوض في التفاصيل ترك الباب مفتوحا حول تكهنات بحدث هام قد تشهده غزة.
احتفلت غالبية البلدان الإسلامية بعيد الفطر المبارك اليوم الاثنين، فيما اعتبرت بلدان أخرى اليوم متمما لشهر رمضان المبارك. فقد أعلنت العديد من الدول العربية إضافة إلى أندونيسيا وتركيا وماليزيا أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، فيما رأت باكستان وإيران والعراق ولبنان وبنغلاديش والهند وجزر القمر أن الثلاثاء هو أول أيام العيد، و رغم تأكيد مركز الفلك الدولي على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، فقد اعتبرت أفغانستان والنيجر ومالي يوم أمس هو أول أيام عيد الفطر. هذا وقد قررت بعض الدول السماح بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بكورونا. تبادل الرئيس الإيراني التهاني مع عدد من زعماء البلدان الإسلامية في دول الجوار بمناسبة عيد الفطر السعيد، وخلال مكالمات هاتفية أجراها مع كل من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب السيد إبراهيم رئيسي عن تمنياته بالتقدم والرخاء لهذه البلدان وأن يسود السلام والأمن أنحاء العالم الإسلامي. وعبر رئيسي خلال اتصاله بالرئيس إمام علي رحمن عن ارتياحه لمستوى علاقات البلدين داعيا إياه لزيارة طهران، ولفت إلى وجود ثمة قلق إزاء الوضع الأمني للمنطقة لا سيما في أفغانستان، مشيرا إلى أهمية تطوير تنسيقهما الأمني. إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة. وأوضح مهدي المشاط في كلمة أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات الأخرى، وأكد أن القوات المسلحة في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي مستجد، وذلك على الرغم من التزام صنعاء بالهدنة ورغبتها في السلام. وشدد المشاط على مواصلة الجهود لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وإنهاء الحصار ووقف العدوان. هذا وانقضى شهر على الهدنة الأممية في اليمن دون أي نتائج إيجابية أو تقدم في أهم بنودها وهو فتح مطار صنعاء الدولي، وذلك بسبب تعنت وتنصل التحالف في تنفيذ اتفاق فتح المطار وعدم منح الرحلات التصاريح الخاصة على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة لذلك. المزيد في التقرير التالي.
شهر ينقضي على الهدنة الأممية في اليمن دون أي نتائج إيجابية أو تقدم في أهم بنودها، وهو فتح مطار صنعاء الدولي. فالمطار التي نصت اتفاقية الهدنة على تنظيم رحلتين تجاريتين عبره أسبوعيا لا تزال أبوابه موصدة أمام المسافرين خصوصا من المرضى، وذلك بسبب تعنت وتنصل طرف التحالف وحكومة المرتزقة كما تقول صنعاء في تنفيذ الاتفاق، وعدم منحها التصاريح الخاصة لهذه الرحلات على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة لذلك.
مر الشهر كامل ولم يفتح مطار صنعاء حتى اليوم، ولم يسمح لأي طائرة بحسب الاتفاق بالهبوط في مطار صنعاء الدولي، وتحالف العدوان ومرتزقتهم يختلقوا الأكاذيب ويماطلوا ويحاولوا أن يحتالوا على الهدنة بحد ذاتها، وهذا يعتبر خرق واضح للهدنة.
وفي حين كانت تؤمل صنعاء بتحقيق انفراجة في ملف الأسرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتقديمها العديد من المقترحات والمبادرات والعروض، وآخرها مبادرة إطلاق 200 أسير من كل طرف كبادرة إيجابية للتنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى، إلا أن كل ذلك قوبل بتعنت ورفض ينبئ عن عدم جدية الطرف الآخر في معالجة هذا الملف، وهو ما دعا صنعاء لتحميله مسؤولية عرقلة تحقيق أي انفراجة فيه.
رغم أنه صنعاء أطلقت العديد من الأسرى السعوديين حتى بعضهم بجانب إنساني ودون أي مقابل من أسرى يمنيين موجودين في سجون السعودية، ومع ذلك السعودية تماطل إلى الآن ولم تنفذ أي من الاتفاقات السابقة.
وترى صنعاء أن تعاطي الأمم المتحدة السلبي قد شجع الطرف الآخر على عدم احترام الاتفاقات والاستمرار في ارتكاب الخروقات، في حين كان يتطلب الأمر ممارسة المنظمة الراعية للاتفاق للمزيد من الضغوطات اللازمة لإجباره على تنفيذ التزاماته.
وترى الأوساط السياسية أن تحالف العدواني حول الهدنة الأممية من فرصة لتحقيق السلام إلى انتكاسة له، في إشارة إلى أن صبر صنعاء لن يدوم طويلا أمام استمرار الخروقات والعراقيل التي يرتكبها التحالف.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قصف صاروخي يستهدف مصفاة أربيل النفطية شمال العراق ويشعل النيران فيها. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية وتدمير عشرات المنشآت العسكرية. من جديد أهلا بكم. أفادت مصادر عراقية باشتعال النيران في مصفاة أربيل النفطية إثر القصف الصاروخي الذي استهدفها أمس، وذكرت هذه المصادر أن القصف تسبب باحتراق 3 خزانات نفط وإصابة شخص، مشيرة إلى استمرار الحرائق التي اندلعت في المكان لعدة ساعات قبل أن تسيطر عليها قوات الدفاع المدني. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأربيل قد تحدث عن سقوط 6 صواريخ كاتيوشا في ناحية خبات بمحافظة أربيل، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن أنباء قالت إن الصواريخ أطلقت من قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. وفي وقت سابق قصفت المروحية العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمال العراق بشكل مكثف، قالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها معاقل له. وكانت تركيا قد أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون هناك. حول التصعيد التركي الجديد في شمال العراق نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي صباح العقيلي.
قضية التركية قد تكون عملية قفل المقلب هي قد تكون عملية واسعة من خلال استخدام قوات الجتة، وكذلك ما صرح به وزير الدفاع خلوسي أكار قال هنالك تعاون من قبل الأصدقاء والحلفاء بقضية هذه العملية الواسعة اللي امتدت بعمق أكثر من 30 كيلومترا في الأراضي العراقية. هذا دليل بأن تركيا لديها أطماع بالأراضي العراقية، بل هنالك توجس بإعادة إحياء الدولة العثمانية بعد انتهاء اتفاقية لوزان في 1923. لكن أعتقد ضمن رؤيتنا السياسية والتحليل بأن هنالك معادلة جديدة ممكن أن تحكم المنطقة، وتركيا جزء من هذه المعادلة لأسباب كثيرة قد تكون أبرزها هنالك تنسيق، وهذا ما صرح به أحد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هنالك تنسيقا ما بين أنقرة وأربيل، وقد تكون هنالك صفقة، والصفقة هذه دليل بعد زيارة السيد مسعود بارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان بعد يومين، وكذلك هنالك زيارة للسيد بارزاني إلى بريطانيا، هذا قد تكون مرتبطة بالأزمة الطاقة العالمية بعد قضية روسيا وأوكرانيا. الحلفاء وهو يقصد بين الولايات المتحدة الأمريكية والأصدقاء هم في أقليم كردستان، وقد تكون هنالك علاقات مصالح ما بين أقليم كردستان وما بين تركيا. أنا أتحدث قضية الحلفاء، أعتقد هنالك معادلة جديدة وقد تكون هي مرتبطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واستغلال تركيا. أعتقد أولا بأن هنالك فتح باب للاستثمارات الإماراتية في الأراضي التركية، وهذا قد يكون طوق نجاة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، بالإضافة إلى أن دخول تركيا بهذا العمق مع ضوءا أخضرا أمريكيا، وكذلك بالتنسيق مع أقليم كردستان لفتح الباب أمام صفقة بفتح الطريق أمام أقليم كردستان لآفاق أكبر وتتعامل كأنه دولة وليست أقليم من خلال تصدير النفط والغاز.
إلى الشأن التونسي، حيث أعلن الرئيس التونسي عزمه على تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس جمهورية جديدة على أن تنجز مهمتها خلال أيام. وقال قيس سعيد في كلمة متلفزة إن مرحلة الإعداد بالاستشارة قد بدأت، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك للاستفتاء في 25 تموز القادم. من جهته تحدث رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي عن اتجاه المعارضة التونسية إلى الاتفاق، غير أنه لم يوضح المدى الذي بلغته في هذا السبيل، وأضاف أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية.
ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز، وستشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار ولكن ليس مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الأربعة الوطنية موجودة، ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب.
تواصلت العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في يومها 68 بالإعلان عن تدمير 10 نقاط تمركز أوكرانية و10 طائرات مسيرة. وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، فقد تم تدمير عدة راجمات للصواريخ من طراز BM-24 وإسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز توتشكا أو. وتحدث كوناشينكوف عن ضربات صاروخية روسية على 38 مرفقا عسكريا أوكرانيا، فضلا عن قيام الطيران الروسي بالقضاء على 160 عسكريا أوكرانيا. من جهة أخرى، أجلت القوات الروسية تحت رقابة موظفين تابعين للأمم المتحدة والصليب الأحمر 80 مدنيا من مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول حول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نتابع التقرير التالي.
عشرات المدنيين يغادرون مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية التي شهدت معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء المصنع آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة. وزارة الدفاع الروسية أكدت إجلاء 80 مدنيا من المصنع مشيرة إلى أن وحدات الجيش الروسية التي تحاصر المصنع أنشأت ممرا إنسانيا بغية تأمين عملية إجلاء المدنيين. ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية سلمت إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر المدنيين الذين تم إجلاؤهم الراغبين في التوجه إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف. هذا البيان يأتي في أعقاب إعلان الأمم المتحدة عن انطلاق عملية لتوفير ممر آمن لإجلاء المدنيين من المصنع بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطراف النزاع. وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إشراف المنظمة على ممر أمن للمدنيين من مصانع الصلب رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى لا تتعرض سلامة المفرج عنهم للخطر. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدوره أكد إجلاء 100 مدني إلى الأراضي الأوكرانية.
اليوم تمكننا أخيرا من إجلاء الناس من أزوفستال بعد عدة أسابيع من المفاوضات. سيصل أول من تم إجلاؤهم إلى زابوريجيا وسيقابلهم فريقنا هناك. أمل أن تتم مواصلة عملية إجلاء الأشخاص من ماريوبول.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من المصنع لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول عربية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الهدف من العملية العسكرية لبلاده هو حماية المدنيين والقضاء على أي مصدر تهديد لروسيا بالأسلحة الهجومية والنازية على الأراضي الأوكرانية بحسب قوله. ونفى لافروف أي خطط لبلاده بتخيير النظام الأوكراني متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لذلك، وأوضح أن موسكو لن توقف جهودها لمنع اندلاع حرب نووية.
كشفت صحيفة أمريكية أن تفاقم المشاكل المعيشية التي يواجهها البريطانيون جراء الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسرة. ووفقا للصحيفة نيويورك تايمز فإن أسعار المواد الأساسية في بريطانيا ترتفع بوتيرة سريعة لم تشهدها خلال 30 عاما الماضية، مما اضطر الكثير من الأشخاص إلى مراجعة ميزانيات أسرهم والامتناع عن عدد من المواد الغذائية بل وحتى قطع الكهرباء والغاز مؤقتا. ونقلت الصحيفة شكاوى المواطنين من أن فاتورة الكهرباء والغاز لشهر نيسان بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه في آذار، فيما اشتكى آخرون من أن الرواتب لم تعد كافية للطعام. كشف مكتب رئاسة الوزراء الهنغارية عن قيام 9 دول أوروبية بافتتاح حسابات في بنك غازبروم الروسي لدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل. وقال رئيس المكتب جيرجي غوياش إنه في حين افتتحت هنغاريا علنا حسابا في البنك الروسي بالروبل فتح الآخرون حسابات في ذلك البنك خلسة. وسبق لوزير الخارجية الهنغاري أن قال إن بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو. نهاية الحصاد. إلى العناوين. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى المبارك متحدين قرارات الكيان الصهيوني وحواجزه العسكرية. الرئيس الإيراني يتبادل التهاني مع عدد من زعماء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم في الحلقتين الماضيتين أن الشيخ سعيد النورسي عاود لمقابلة السلطان عبد الحميد ليعرض عليه مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية الحديثة، فالتقى بوزيره وحاول خدعه بمغريات الدنيا، ولكنه فشل أمام صلابة الشيخ. اعتقل الشيخ بسبب هجومه على حركة الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية من خلال جمعية الاتحاد المحمدي. بعدها دعا المسلمين إلى الوعي واليقظة من على منبر الجامع الأموي، ثم شارك في صد الهجوم الروسي على الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فاعتقل وكان له موقف حازم مع القائد العام للقوات الروسية، فأعجب به أيما إعجاب. بعد مضي سنتين من الأسر قامت الثورة البلشفية، فتبعها اضطراب وفوضى وكسرت أبواب السجون. فخرج الشيخ لرحلة طويلة وشاقة عبر وارشو وألمانيا وفيينا وإسطنبول، حيث استقبل استقبالا رائعا من قبل السلطان وشيخ الإسلام والقائد العام وطلبة العلوم الشرعية.
وبعد يا سيدي وبعد، ألم يعرض عليك السلطان شيئا؟
كلفني بعض الوظائف الحكومية، لكنني رفضتها جميعا إلا العضوية في دار الحكمة.
ألم يمنحك شيئا؟
منحني وسام الحرب بعد عودتي من الأسر.
حقا يا سيدي.
نعم.
ألم تؤلف شيئا في هذه الفترة؟
ألفت باللغة العربية تفسير إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز.
أحسن
إنه تفسير قيم للقرآن. نعم. الكريم.
ولكنني أحس بأن هذه الضربات التي وجهت للعالم الإسلامي كأنها وجهت إلى أعماق قلبي.
لقد ألفت يا سيدي كتابا قيما هاجمت فيه الغزاة الإنجليز، وقد طالعته مرارا.
أيوة الله،
لقد أزال هذا الكتاب كل دواعي اليأس الذي خيم على الكثير من الناس.
ليتني شاب ولي من القوة لأجاهدهم دفاعا عن أمتي.
أيوة الله يا شيخ. حقا يا شيخ.
نعم.
هل سافرت إلى أنقرة؟
نعم.
وهل التقيت بأحد؟
ليتني لم ألتقهم.
سمعت أنك وجهت خطابا لمجلس المبعوثين.
نعم.
أقصد المجلس النيابي.
نعم، وقلت لهم: أيها المبعوثون، إنكم لمبعوثون ليوم عظيم.
وماذا وجدت عندهم؟
إنهم لا يؤدون فرائضهم الدينية، هكذا فقط. الاسم مسلم، وكل منهم يفعل ما يحلو له.
ألم يتأثر أحد منهم بكلامك؟
الحمد لله، حوالي 60 منهم، أقصد من النواب، قد استقام على التدين وإقامة الصلاة.
الحمد لله. بالتأكيد أن الحكومة ستحنق عليك.
لا يهمني ذلك ما دمت على حق. لم أطلب منهم إلا ما أمر الله به أن يعمل.
سمعت أن مصطفى كمال أتاتورك قد استدعاك.
نعم، يقولون إنه ليس براض عني. نذهب إليه لنوعظه.
السيد مصطفى كمال أتاتورك. هل وصلت يا شيخ؟ تفضل تفضل يا شيخ، نحن لا ريب بحاجة إلى أستاذ قدير مثلك. لقد دعوناك هنا للاستفادة من آرائك الصائبة المهمة، ولكن ماذا فعلت؟ قمت بعمل مشين لنا أين؟ في مجلس المبعوثين، بدل أن تبحث معنا لحل مشاكل البلاد وما نعانيه. تأخذنا طولا وعرضا لتحدثنا عن الدين وعن الصلاة وما أشبه ذلك. عن أي صلاة هذه التي تتحدث عنها؟ وهل مشاكلنا انحصرت في أن يصلي النائب أم لا؟ يا شيخ، بفعلك ذلك بثت الفرقة بين أعضاء المجلس.
أيها الباشا، إن أعظم حقيقة تتجلى للفرد بعد إيمانه هي الصلاة. اعلم أن الذي لا يصلي هو خائن، وحكم الخائن غير مقبول عندنا نحن المسلمين.
لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا تغضب هكذا يا شيخ، لا تغضب. لما هذا الانفعال؟ نحن بحاجة لأمثالك، لا يمكننا الاستغناء عنك. أعرفك جيدا، فأنت حريص على وطنك وسموه. لقد قررت تعينك واعظا عاما للولايات الشرقية وبمرتب محترم لا يستهان به. ما رأيك؟
إذا كنت تزعم أنك تعرفني جيدا فإنك على خطأ. إنني لم أتسول يوما لمنصب ولا إلى مرتب. أرفض طلبك هذا.
ها؟ ترفضه؟
أجل.
لماذا؟
هدفي إصلاح هذه الأمة التي ابتعدت عن دينها.
بالوظيفة التي اقترحتها عليك ستحقق أهدافك هناك؟
أبدا أبدا.
اللعنة اللعنة، لم ينطوي تحت مطالبي. أردت إبعاده بهذه الحجة ولم أفلح. ماذا سأفعل له؟ ماذا سأفعل له؟
كان النورسي يبصر معالم خطة رهيبة تدب بخبث ومكر وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد أهل الإيمان، فاستبد به قلق عميق وحزن دفين جعله يكثر من التهجد والعبادة، مما آلت إليه حال المسلمين، فاعتكف على جبل أرك في مدينة وان كأنه يعد نفسه لخطوب هائلة وأعاصير مدمرة.
Thank you.
هيا أخي، ما هي أخبارك عن الشيخ النورسي؟
ماذا أقول؟ يساق من منفل لآخر، يزج في السجون والمعتقلات.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، ألا يحترمون شيبته؟
يقول هي فرصة لأتفرغ لكتابة رسائل النور.
رسائل النور؟
نعم، رسائل النور. إنها دعائم علمية ومنطقية في غاية البلاغة الجميلة، يفهمها العوام ويتزود منها الخواص.
لقد شوقتني لقراءتها يا أخي.
ها؟ ألم تطلع عليها؟
لا والله.
هي تفسير شهودي للقرآن الكريم، يعتمد على حقائق الآيات الكريمة وإثبات معانيها وتوضيحها بأسلوب حواري بين العقل والقلب.
هل تقصد أنه يعالج القضايا والمقاصد الأساسية في القرآن الكريم؟
بالضبط، بالضبط يا أخي. إنه تطرق من خلال هذه الرسائل إلى مسائل عديدة، منها التوحيد، حقيقة الآخرة، صدق النبوة، عدالة الشريعة.
وماذا يريد بذلك؟
إنه يريد أن يدحض أكاذيب الفلاسفة الأوروبيين وشبهاتهم حول القرآن الكريم من أساسها، ليثبت حقائق وأركان الإيمان بدلائل قاطعة ورصينة.
حقا، ماذا عن استنساخها؟ أعلم أنه بطيء الكتابة وخطه ضعيف.
إنه يملي رسائله على بعض طلابه، ثم تتداول هذه النسخ بين بقية التلاميذ الذين يقومون باستنساخها باليد، ثم ترجع هذه النسخ جميعها إليه لكي يقوم بتدقيقها وتصحيح الأخطاء إن وجدت. نعم، تصحيح الأخطاء إن وجدت.
سبحان الله، سبحان الله، كم هو دقيق وأمين في عمله هذا.
نعم.
حقا، هل تعلم شيئا عن المصادر التي يستند إليها في تفسيره هذا؟
لم يكن لديه أي كتاب أو مصدر يرجع إليه سوى القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم. يساعده على ذلك ما وهبه الله من ذاكرة خارقة وقدرة عجيبة للحفظ. نعم،
ما شاء الله. انتبه، انتبه.
ماذا؟
كأن أحدا قادم علينا.
نعم، نعم، أسمع ذلك. من؟ من هناك؟
أنا عبد الله شاويش يا حافظ علي.
عبد الله شاويش، حياك الله يا أخي، حياك الله يا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل شيء على ما يرام يا عبد الله؟
نعم، والحمد لله.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل، تفضل يا أخي، استرح، تفضل.
يا الله،
قل لنا كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير، يبلغكم جميعا سلامة.
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، قلقت عليك عندما تركتك أمس الأول.
سرت الليل كله،
ساعدك الله،
حتى وصلت فجرا.
ما شاء الله،
استقبلني الشيخ بسرور، وصلينا ثم أطعمني وعد لي مكانا، فاستسلمت لنوم عميق.
ساعدك الله، ساعدك الله. والشيخ،
لم يهدأ وحتى ولا لحظة واحدة.
ما شاء الله،
راجع ودقق في كل المسودات.
بارك الله فيه، بارك الله فيه.
ألم يلحظ أحد من أعوان السلطة في سفرك هذا؟
كلا، كلا، أطمئن. كنت أتخفى بقدر ما استطعت عن عيون رجال الدولة.
أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله، بارك الله فيك.
إيه يا أخي،
يا أخي، كم تغيرت هذه الدنيا. كم تغيرت،
كم تغيرت هذه الدنيا يا أخي. يا أخي كل شيء يمكن تصديقه، إلا أن يكون الأذان، يكون الأذان باللغة التركية، إنه شيء لا يصدق، لا يصدق.
كم هو مضحك ذلك.
لا يا
لا
أخي،
لا أخي لا تضحك، لا تضحك. نعم لا تضحك، إنها مصيبة حلت بنا، فعلى القلوب أن تدمى وعلى العيون أن تدمع.
أي والله،
عندما منع درس التربية الدينية من المدارس وبدلوا حروف الكتابة العربية إلى اللاتينية،
يا ويله،
علمت أننا سنمر في هاوية سحيقة.
إنها العلمانية يا أخي، إنها العلمانية،
لعنها الله. حقا، هل سمعتم بحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة؟
نعم يا أخي نعم، هي التي اعتقل على إثرها الشيخ النورسي.
الشيخ النورسي قدم إلى محكمة عسكرية،
لعنة الله،
وحكم عليه بالحبس 11 شهرا.
ولماذا؟
ماذا اتهموه بأنه ألف رسالة يدعو فيها النساء إلى الحشمة والستر.
وما في ذلك،
قبحهم الله، بأي عقيدة يؤمنون؟
أي والله، أي عقيدة.
سمعت أنهم نقلوه إلى مدينة قسطموني في الشمال الغربي لتركيا بعدما نفي إلى أسكيشاه. وسمعت من قادمين
ماذا
أنه سينفى إلى أمير دار،
إلى أمير دار
في أواسط الأناضول.
يا لهم من أوغاد،
يا ويلهم،
يا لهم من أوغاد، يا لهم من أوغاد. كيف تقسو قلوبهم على مثل هذا الشيخ؟
قاتلهم الله.
إنه صابر محتسب عند الله، لم يهاد أو يساوم لحظة واحدة على سبيل المبدأ. إنه آثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش. يا لهم من أوغاد،
يا لهم من
أوغاد،
يا لهم من أوغاد. قاتلهم،
قاتلهم حق أوغاد، قاتلهم الله.
اتسمت حياة الشيخ سعيد النورسي بديع الزمان بالكثير من المواقف المشهودة، بل كانت حياته كلها موقفا رساليا فذا. فلم يهاد أو يساوم، لم يهاد يوما على سبيل المبدأ، وآثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، أيمكنني أن أجد الشيخ سعيد النورسي؟
سعيد النورسي؟ نعم نعم، إنه هناك، ذلك المسن يحدث الشباب.
أتقصد ذلك؟ شكرا جزيلا.
نعم نعم، هل تحب إخباره بقدومك؟
كلا، سأذهب إليه بنفسي.
نعم يا أولادي، الدين يطلب منا أن نتوعى ونتوحد لنتقوى حتى نتمكن الحفاظ عليه.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ،
تفضل تفضل يا أخي، تفضل اجلس بيننا
لو سمحت لي الانفراد بك يا شيخ. عندي حديث خاص معك.
تفضل تفضل فعلا مع ضيوفي، بعدها سأصغي إليك.
لو سمحت.
لا زال الوقت مبكرا.
شكرا جزيلا. أتعبناك. نعم أتعبناك.
أستغفر الله، بل أسعدتموني.
اسمح لنا. في أمان الله
وحبه ورعايته. مع السلامة. مع السلامة.
شكرا.
تفضل يا سيدي، كلي آذان صاغية.
شكرا جزيلا يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ، أنا رجل كردي الأصل.
نعم.
من أهالي الولايات الشرقية. أعمل صحفيا هناك.
نعم.
واسمي رفعت بك.
أهلا وسهلا بالسيد رفعت بك.
شكرا جزيلا يا شيخ.
نعم.
نظرا لانهيار هذه الدولة العجوز، ونظرا لعدد الأكراد الهائل.
نعم.
وكما علمت أنكم أيضا من أصل كردي، بصراحة أطلب منك الانضمام معنا.
ماذا؟
فنحن داعين لتكوين دولة كردية في الولايات الشرقية.
يا رفعت بيك، صدقني صدقني لو قلت إنني سأكون معك إن حاولت إحياء الدولة العثمانية، كما أنني سأكون مستعدا للتضحية بنفسي في هذا السبيل. ولكن تكوين دولة كردية فلا، وأرفضه تماما.
لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ هذا هو أصلك كردي. أقصد أنك تعلم بأحوالنا ومعاناتنا.
أجل.
لسنوات طوال.
يا عزيزي يا عزيزي، إنشاء دويلات فتية صغيرة تكون سهلة البلع من قبل الاستكبار والمستعمرين، في حين تقوية الدولة الأم تكون أفضل يا ولدي. أجل.
نعم مستمعين الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية القسم الثالث من المسلسل رائد الصحوة الإسلامية في تركيا الشيخ سعيد النورسي. حتى القسم الرابع والأخير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك، ولا تشعر بانكسارك إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول؟ ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد. تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك، ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول؟ ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدا. ترى بعض الندم عادل، ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام. مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة. أسفك ما يعني ذلك، لا تخاف، ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف. وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء، على ايش تخاف وتسكت؟ اعتذر تمحي الخلاف.
الى درب الصح خطيت، لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك، ولا تشعر بانكسار. اذا غلطان تقول ليش عنادك يطول؟ ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار.
في تعبيرك